بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القضايا الملحة التي لا بد لنا أن نتطرق إليها في هذا الشهر المبارك هي قضية المجالس. فما هي المجالس التي ينبغي أن يرتادها الإنسان المؤمن، وما هي المجالس التي يفترض به أو ينبغي عليه أن يبتعد عنها ويجتنبها؟ أهمية المجالس تنبع من أنها تؤثر كثيراً على شخصية الإنسان، فالإنسان يقتبس كثيرا ممن يجالسهم ويتأثر بهم. وقد قيل في المثل: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. يعرف الإنسان بإخوانه، بأصدقائه، برفقته. إن كان الرفقة رفقة سوء فإن ذلك لا محالة سينعكس عليك وتتأثر بهم، بما قد يؤدي لا سمح الله إلى انحرافك. وإن كان الرفقة رفقة خير وإيمان وطهر فإن ذلك أيضا سينعكس عليك وتتأثر بهم. من هنا اهتم الإسلام كما جاء في الوصايا النبوية وفي وصايا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في قضية الأصدقاء، بضرورة انتقاء الأصدقاء والعناية في دراستهم، أن يعرف الإنسان جيدا من يصادق ومن يبتعد عن مصادقته. لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون أصدقاء، فالإنسان كائن اجتماعي، ولقاء الأخوان مغنم كما جاء في الحديث. الإنسان بحاجة إلى الأخوان، ولا ينبغي للعاقل أن يخسر الأصدقاء إذا كانوا من أهل الخير، من أهل النفع بالنسبة إليك. هذا خسارة كبيرة أن يخسر الإنسان أصدقاءه. ولذلك كان الإمام علي عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، بأن الإنسان عليه أن لا يخسر الإخوان، وأن لقاءه بهم مغنم كثير. وقد نعود إلى هذه القضية، لكن حيث إن للأصدقاء وللمجالس تأثيرا كبيرا على شخصية الإنسان، كان من الطبيعي أن يدرس الإنسان العاقل والمؤمن نوعية المجالس التي يرتادها. وأنا سوف أتحدث في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أحاول أن يعني أعطيها حقها في هذا اليوم، وهي حول المجالس المحبوبة لله تعالى ولرسوله. المجالس التي ينبغي أن نرتادها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وعسى أن نتكلم حولها في حديث لاحق بعون الله تعالى، تتمحور حول المجالس التي لا ينبغي أو لا يجوز أن نرتادها. لكن على العموم أعطي قاعدة عامة فأقول: كل مجلس يزيدك معنويا وروحيا أو ثقافيا تكتسب به علما أو خبرة، كل مجلس ينفعك بهذا الشكل أو ذاك في تقى، في إيمان، في ورع، في اكتساب معرفة، أيا كانت هذه المعرفة، سواء كانت في معارف الدين أو في معارف الدنيا، كل مجلس كذلك هو مجلس يحبه الله ورسوله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وكل مجلس يؤثر سلبا على روحيتك أو يزيدك سفاهة لا سمح الله، أو يؤثر على ثقافتك، أو يؤثر على أخلاقك بشكل سلبي فتكتسب السلوكيات الخاطئة، كل مجلس كذلك هذا مجلس يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وعلى آله. هذه القاعدة العامة. إذا اتضح هذا الأمر نأتي إلى التفصيل، مبتدئين بالنقطة الأولى تحت عنوان المجالس التي يحبها الله ورسوله، لنستمع مليا، ليستمع الكبار، يستمع الشباب، حتى نشوف هاي مجالسنا اللي نقضي فيها أوقات كثيرة هل هي مجالس محبوبة عند الله أم لا. المجالس المحبوبة هي التالية: أولا مجالس طلب العلم. كل مجلس يزيدك علما وثقافة هذا مجلس يباركه الله ويحثك على ارتياده. تذهب إلى استماع محاضرة دينية أو تربوية أخلاقية أو إلى محاضرة ثقافية تكتسب بها معرفة صحية، تكتسب بها ثقافة بيئية، هذا مجلس طيب. تروح تسمع محاضرة حول حماية البيئة، حول العناية بالصحة، حول النظام العام، حول التعاطي مع الناس، فن التواصل مع الناس، تكتسب فن التواصل مع الناس، هذه محاضرات، هذه مجالس يحبها الله لأنها تثري عقلك وتغني روحك وتزيدك معرفة واحتراما عند الله وعند الناس. إذن مجالس طلب العلم، كل مجلس فيه مذاكرة للعلم هذا مجلس تحفه الملائكة بأجنحتها. يروي بعض العلماء رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم إلى المسجد فوجد فرقتين من المسلمين، جماعتين. الجماعة الأولى تصلي وتدعو لله تعالى، والجماعة الثانية منشغلة بطلب العلم، عم تدارس في القرآن، تتدبر في كتاب الله، في الشريعة الغراء، في أحكام النبي، في طلب العلم، كيف يمكن أن يزداد الإنسان معرفة وأن ينشر هذه الثقافة والمعرفة. فاختار النبي الجلوس مع الثانية التي تتذاكر العلم، وقال: بعثت للتعليم، أنا بعثت هاديا ومعلما، لأن الله وصفه بأنه يعلمهم الكتاب والحكمة. مش معنى ذلك أن الجماعة الأولى مرفوضة، كلاهما جماعتان محبوبتان عند الله، لكن النبي اختار ليحثنا، ليعطينا درسا، اختار جماعة العلم، لأنه حتى الإنسان اللي بده يصلي ويدعي لابد أن يكون ذلك عن فقه، أن تدعو الله وأن تصلي لله عن فقه وثقافة ومعرفة. كلما عرفت الله أكثر كنت أقرب إليه في عبادتك. الإسلام لا يريد منا العبادة العمياء، ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. الجهلة المتنسكون يعني يعبدون الله لكن عن جهل، من دون بصيرة، هؤلاء هم أضر شيء على الدين. وهل وقف في وجه علي إلا هؤلاء؟ من الذي وقف في وجهه في أكثر من محطة؟ الجهلة المتنسكون. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار فرقة التعليم لأنه لا يريد للمؤمنين أن يكونوا عبادا دون فقه أو زهادا دون بصيرة. هذا مجلس، المجلس الأول مجالس طلب العلم. المجلس الثاني الذي يعد من المجالس المحبوبة عند الله وعند رسوله محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، هو هذه المجالس، مجالس المساجد، ارتياد المساجد والجلوس فيها هو من أفضل الأمور عند الله سبحانه وتعالى، لأن المساجد تزيد الإنسان ورعا أو تقا أو إيمانا أو ثقافة عندما يستمع إلى حديث، أو يكتسب أخا في الله سبحانه وتعالى. وهناك إخوان هم من غير أرحامك لكنهم أقرب إليك صداقة ووفاء من إخوانك الذين ربما تكون قد ولدتهم أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. فالارتياد المساجد إذن هو عمل كله بركات وخير وثواب وثقافة ومعرفة وعلاقات اجتماعية، تتواصل الناس، تتلاقى، تتصافح، يسلم بعضها على البعض الآخر، عمل طيب كله خيرات. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المسجد تردد أصاب إحدى ثمان، كلها بركات. ما هي هذه الثمان؟ يقول: أخا مستفادا في الله، يتعرف على أخ في الله سبحانه وتعالى، وكم من الأشخاص أصبح لديهم أحبة وإخوان وأصدقاء من أعز الأصدقاء إليهم بسبب صداقة المسجد وأخوة المسجد. أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا، يستفيد علم ثقافي معرفي، أو آية محكمة بتعلم آية محكمة من آيات الله عز وجل، أو رحمة منتظرة. المسجد هو محل تنزل الألطاف والرحمات الإلهية، لأن هذا المسجد الذي تتصاعد منه أنفاس المسبحين والراكعين والساجدين تتنزل في محل دعواتهم، ومع أصواتهم المرتفعة إلى الله تتنزل الرحمات والألطاف الإلهية. لذلك بمجيئنا إلى المسجد قد تنالنا رحمة منتظرة. يمكن أنا إذا دعوت في بيتي لا يستجاب لي لأني لست أهلا لاستجابة الدعاء، لكن عندما نجلس جماعة مؤمنين ونرفع أيدينا بالدعاء سوية، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، فإن الله يشمل برحمته الجميع ولو لأجل عبد مؤمن من هؤلاء الذين رفعوا صوتهم بالدعاء لله تعالى، أو رحمة منتظرة. إذن أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو سمع كلمة تدله على هدى، على طريق هداية. تعلمون المساجد بحمد الله عامرة بالمحاضرات التي تدل على الهدى، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء، يعني ينصرف عن ارتكاب بعض الذنوب إما خشية لله أو حياء. وعلى كل تقدير فقد تقرب من الله خطوة بتركه لمثل هذا الذنب. إذن مجالس المساجد كلها بركات، فلا نغفل عن هذه البركات، ولا سيما في شهر الخير والبركة. الثالث، النوع الثالث من المجالس التي يحبها الله ورسوله هو مجالس الدعاء وقراءة القرآن، أكانت في المسجد أو في غيره. ربما نجتمع للدعاء في بيوتنا، في بعض منتدياتنا. مجالس الدعاء وقراءة القرآن الكريم. اليوم في عنا بعض المؤسسات التي تعنى بالقرآن الكريم تقيم حفلات تلاوة، مجالس قراءة القرآن، يجيبوا بعض القراء المشهورين. هذه سنة طيبة، ونحن علينا أن نشجع على مثل هذا العمل، وأن نرتاد هذه المجالس، مجالس قراءة القرآن. فهذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالقرآن وتثقيف الناس بالقرآن، ومن مظاهر العلقة الإيمانية بالقرآن الكريم. مجالس أحيانا دعاء بتصير، دعاء كوميل، إذا ما توفقنا في الحضور في المسجد، والحضور في المسجد أفضل وأكثر نفعا وبركة وثوابا، لكن إذا ما توفقنا لذلك، مثل بعض الشباب أحيانا بيكونوا في الجبهة، بيكونوا في السفر ما في مسجد، فمن المهم جدا أن يجلسوا في مكان ما، في منتدى، في غرفة معينة لقراءة القرآن، للدعاء كدعاء كميل أو غيره من الأدعية. لذلك نحن في دعاء أبي حمزة الثمالي، في الذي كان الإمام عليه السلام يقرأه في السحر، نقرأ هذا المقطع: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. الإمام يشكو، يقول أنا شو عم يصير معي؟ كلما وجدت نفسي اقتربت من مجالس التوابين، يعني يعتبر الإمام أن الاقتراب من مجالس التوابين الذين يدعون الله هذا مكسب ومغنم عظيم، لكن يقول أحيانا كل ما اقتربت تأتي لي بلية من هنا أو هناك. طبعا هذه الوساوس التي تعترض الإنسان لابد أن يتغلب عليها بمزيد من الحضور في هذه المجالس المباركة، مجالس الدعاء، مجالس الذكر كما قلت. هذا مجلس، إذن النوع الثالث من المجالس التي يحبها الله مجالس الدعاء وقراءة القرآن. النوع الرابع المجالس الاجتماعية الأسرية، عندما يجتمع أهل الأسرة الواحدة، يجتمع الأولاد مع الآباء والأمهات وأحيانا مع الأحفاد في بيت واحد، يجتمعون على الإفطار، على مائدة، في سهرة معينة، هذا الاجتماع للأرحام هذا أمر يحبه الله، لأن فيه تواصل للأرحام ولقاء بين الأحبة والإخوان، يذوب فيه بعض الجليد، لأنه أحيانا حتى بين الأرحام تنشب الخلافات. هاي المجالس تعبر عن نوع من التواصل الذي يذيب هذا الجليد ويقرب القلوب بعضها من البعض، ولذلك هي مجالس يحبها الله. مش بس مجالس الدعاء، المجالس التي يحبها الله ليست فقط مجالس الدعاء أو الذكر كما قلنا، بل المجالس الاجتماعية التي تؤدي إلى تواصل أبناء المجتمع، تواصل الأرحام، تلاقيهم. هاي مجالس هي بعين الله، هاي مجالس يرضى الله عنها، لأنها تقرب القلوب وتزيل كل الأحقاد والضغائن من النفوس. والله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم أنه إذا نشب خلاف مثلا بين الزوج والزوجة، مش بالضرورة يعني يروحوا ينشروا هاي الخلافات على رؤوس الأشهاد وبين الناس ويروحوا لعند القاضي مباشرة. حثنا الله على أن ننشئ مجالس أسرية، محاكم عائلية لحل الخلافات داخل الأسرة قبل أن نخرج بها إلى العلن. اختلف الزوج والزوجة، شو بيدعينا القرآن؟ بيقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن الإسلام بفضل أن يكون فض النزاعات الأسرية داخل الأسرة في المحاكم الأسرية قبل أن نصل إلى المحاكم الأخرى، المحاكم القضائية. في الأسرة الواحدة أن نجلس معا. من هنا أقول لكم أننا في هذه الأيام الطيبة والمباركة مدعوون إلى أن نعزز هذه المجالس الأسرية. فليذهب الرجل مع أبنائه إلى بيت أبيه وليعلم أبناءه قضية صلة الأرحام، وليجلس الأبناء والآباء والأحفاد والأزواج سويا في بيت واحد على الخير والبركة. هذه المجالس مجالس طيبة كما قلت، وهي مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله، لا سيما عندما ندخل على الأجداد يعني المسنين. تعرفوا بعض الناس بس يتزوجوا بصير يبتعد عن بيت الجد والأسرة، أولاده وزوجته بياخذوه ربما إلى مكان آخر. لا، ما ينسى هذا الأمر، هذا الرجل الجد أو الجدة، كم يدخل السرور على قلبهما عندما تدخل مع أبنائك عليهما في البيت. هذا أمر عظيم وثوابه عند الله عظيم. النوع الخامس من المجالس التي يحبها الله ورسوله ما يمكن أن نسميه بمجالس المؤمنين الذين يجتمعون في سهرات لا تخلو من طرافة من ظرافة ما نسميه بالنكت، فيها تذاكر بشؤوننا، فيها ذكر لأهل البيت عليهم السلام، فيها ذكر لبعض القضايا المعرفية. هاي مجالس المؤمنين ولو لم يكونوا أرحاما، هاي مجالس أيضا يحبها الله ورسوله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. إذا رأيتم روضة من رياض الجنة اجلسوا فيها، ارتعوا فيها، استمروا، لازموها. قيل: يا رسول الله، نحن في الدنيا شو يعني روضة من رياض الجنة؟ وما روضة الجنة؟ قال: مجالس المؤمنين. مجالس المؤمنين، مش مجالس اللهو ولا العبث ولا اللغو ولا الحرام، مجالس المؤمنين. فالتوصيف الرائع والجميل، روضة من رياض الجنة. كيف بيكون المؤمنين بالجنة جالسين في مجالس إخوانا على سرر متقابلين كما يصف القرآن الكريم؟ ينبغي لنا أن نعيش هذه الجنة هنا، جلوسنا كمؤمنين أيضا مع بعض يسميه النبي بأنه روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. هاي المجالس إذن تعد روضة من رياض الجنة. ليش؟ لأنها مجالس عامرة بذكر الله، بنصيحة عباد الله، ذكر وصايا النبي، سيرة النبي والأئمة من أهل بيته، مجالس فيها خير، فيها بركة، دعوة إلى التناصح، إلى التواصي بالخير، إلى التواصي بالحق. الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أحد أصحابه واسمه ميسر، يقول له: أتخلون تجلسون في الخلوات فيما بينكم، أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ عملوا أنتم أحبابي، إخواني، أصحابي، تجلسوا فيما بينكم، تخلون، تتحدثون. قلت: إي والله، إن لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال عليه السلام: أما والله لوددت أني معكم في تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوا بورع واجتهاد، فأعينوا بورع واجتهاد. شوفوا هاللسان لكل حب من الإمام، يقول: يا ليتني كنت معكم في هاي المجالس اللي هي عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، عامرة بلقاء الإخوان وتواصل الأرحام، لوددت أني معكم، والله إني أحبكم وأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على خير. لكن ما تأخذكم الغرور، ولكن أعينوا بورع واجتهاد. هذه أهم المجالس التي يحبها الله ورسوله. ماذا عن المجالس التي يبغضها الله ورسوله؟ في حديث لاحق إن شاء الله. وصل اللهم على النبي محمد وآله الأطهار.